للطيبات والطيبين.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا فقه المعاملات. اعزائي المشاهدين، البرنامج معروف دايما انه الساعه 4، لكن انا بعتذر لحضراتكم لان طبعا زي ما احنا عارفين الطرق في مصر مش مضمونه. حتى انا جيت جري من على باب الاستوديو للاستوديو على طول. اعزائي المشاهدين، انا بعتذر لكم طبعا ان احنا اتاخرنا ربع ساعه، لكن الحمد لله احنا بفضل الله ومنته طلعنا الحلقه بتاعتنا. اعزائي المشاهدين، زي ما احنا عارفين ان المعاملات الاسلاميه دخلت في تعقيدات كتير، ما بقتش زي الاول، بقى فيها صور حديثه. فتضلع بمهمه الاجتهاد في الاقتصاد والقضايا الفقهية المعاصرة فضيلة الدكتور الشيخ علي السالوس، اللي هو ضيف دائم عليا. انا بتشرف طبعا ان انا معاه في كل حلقة من حلقات البرنامج. انا برحب بفضيلتك يا مولانا.
حياك الله وبارك الله فيك.
الله يكرمك. انا بعتذر لك بصورة شخصية عن التأخير، لكن الحمد لله ان احنا بدأنا. اعزائي المشاهدين، موضوع مهم جدا في الحلقة بتاعتنا النهاردة، يعني بيهم كل الاسر، لان تقريبا داخل في معاملات كتير موضوع التأمين. كتير بيأمن على نفسه، كتير بيأمن على حياته، كتير بيأمن على بيته. صور كتير للتأمين موجودة دلوقتي في الواقع المعاصر بتاعنا. أعزائي المشاهدين، احنا نعرف التأمين بين الحل والحرمة من فضيلة الدكتور الشيخ علي السالوس. فضيلة الدكتور، التأمين دلوقتي يعني واخد، وشركات التأمين يعني واخد حيز كبير جدا من المعاملات الفقهية المعاصرة أو المعاملات المالية. بداية، ايه هو التأمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التأمين عقد مستحدث لم يكن موجودا من قبل في عهد السلف الصالح. فالصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة العلام، كل هؤلاء لا نجد لهم حديثا عن التأمين. وإنما التأمين بدأ الحديث عنه، أول من تحدث عن التأمين الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين
صاحب الحاشية.
صاحب الحاشية الأول شخص تكلم عن التأمين. طيب، ما قبل هذا، القرون السابقة، هذه العقود التي مرت في الأزمنة هذه، لماذا لم نجد من يتحدث عن التأمين؟
جميل،
هذه نقطة مهمة جدا أن نعرف لماذا لم يتحدث أحد من قبل عن التأمين. لأننا إذا عدنا كما كنا فسوف لا نتحدث عن التأمين. الاقتصاد الإسلامي كان مطبقا في العصور السابقة لأنه مرتبط بالإسلام. الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام. فكان فيما قبل الاقتصاد الإسلامي هو المطبق. إلى عهد قريب، طيب، والاقتصاد الإسلامي لا نحتاج إلى شركة تأمين؟ نعم، لأن الاقتصاد الإسلامي من مبادئه الكبرى ضمان تمام الكفاية. وتمام الكفاية لمن؟ لكل الناس. تمام الكفاية، يجد تمام الكفاية. كيف يجد تمام الكفاية؟ يجده أولا بالعمل. من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة،
فلتكفلها الدولة الإسلامية،
وليس له خادم فليتخذ خادمة
كمان.
والخادم له تمام الكفاية.
الخادم كمان،
إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه لاحظ كلمة أخوه تحت يده فليطعم ما يأكل ويلبس ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم.
هو مداخلة لطيفة شيخ،
فأعينوهم.
إن الوقت ده كان الأرقاء في الدولة الرومانية كانوا بيعذبوا وبيضربوا وخارجينهم من جملة الإنسانية تماما.
نعم، يعني في الإسلام
يعني أخوه
لا ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتهم فأعينوهم. تشتغل معاك تكلفه وتسيبه شيء تعب عليه وتتركه؟ لا، ده أخوك. طيب إذا تمام الكفاية المأكل والمشرب والملبس والمسكن، لأن هنا كما الحديث الشريف من ولي عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا. كيف يتخذ مسكنا؟ قال سادات الفقهاء إما أن أجر العادي يكفيه لشراء مسكن أو تأجير مسكن، أو الدولة تهيئ له مسكن، هذا الدولة مسؤولة هنا. وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وهو وزوجته الإنفاق لابد أن يأتي دخل يكفي على الإنفاق على نفسه وعلى زوجته. وليس له دابة فليتخذ دابة، يتنقل في الولاية هذه كيف يتنقل؟ لابد وسيلة تنقل، وسيلة تنقل كانت دابة، إذا دابة نشتري له دابة أو نستأجر له دابة. وليس له خادم فليتخذ خادمة. هنا إذا تمام الكفاية بالعمل، والعمل حق وواجب، واجب على كل قادر أن يعمل، ومن حقه أن يوجد له عمل. المجتمع كله مسؤول أن يوجد له عملا، الدولة مسؤولة أن توجد له عملا. يبقى تعطل هنا فلان كذا عاطل وكذا لا يعمل، لا، في منهج الإسلامي الشخص الإسلامي لا يوجد هذا. طيب إذا فرضنا أنه لا يستطيع العمل أو عمله لا يحسن عملا يأتي بأجر يكفيه، فماذا يفعل؟ كيف يصل إلى تمام الكفاية؟ كما قلنا هذا من المبادئ الكبرى في الاقتصاد الإسلامي. أنت عارف أن الاقتصاد الرأسمالي لا دخل له بنشاط الأفراد،
ولا آليات السوق هي اللي بتحدد.
يعني هنا أنا يعني والنشاط والمذهب الماركسي يضمن حد الكفاف للعاملين،
أما غير العاملين
فلا يضمن لهم شيء. يعني لذلك هنا يعني قد تجد في درجة حرارة 20 أو 30 تحت الصفر، كما فوجئ أحد إخواننا فوجد امرأة عجوزا توظف في الشارع، فسأل العجوز في هذا البرد شفت كذا، قالوا له إن لم تفعل هذا لا تجد ما تأكله. يعني هنا الآن تأخذ ما يكفي للتدفئة والطعام والشراب لأنها تعمل. في الإسلام العمل على الرجال دون النساء، لسمعنا النساء لا يجوز لهم أن يعملنا، لا، إنما لا يكلف، لا يجبرنا على العمل،
لا يجبرنا، إنما اللي يجبر الرجال. إنما الست عايزة تشتغل تشتغل، مش عايزة هي غير مكلفة،
غير مكلفة، وتعمل أيضا تعمل عمل مناسب لها كأنثى، ليس أي عمل.
صحيح، مش تشتغل عمل شقة. يعني
نجد أحيانا المرأة تعمل أشياء لا تتناسب مع المرأة إطلاقا. إذا هنا العمل للرجال القادرين تمام الكفاية. فإذا كان الرجال لا يجدون تمام الكفاية من العمل، فماذا يعملون؟ كيف يصلون إلى هذا؟ قال هنا نفقات الأقارب المسرين، يعني نبحث هذا الذي يعجز عن أنه يصل بعمله إلى تمام الكفاية، من أين يأتي بتمام الكفاية؟ ننظر أين أقاربه. أقاربهم مسرون مكلفون بإتمام كمان تمام الكفاية له. فالمرأة أقرب الرجال إليها، زوجها أبوها ابنها، هؤلاء مكلفون، والرجال غير القادرين أيضا أقرب الرجال إليهم من أقاربهم. فإذا لم يكن هناك أقارب موسرون يمكن أن يصلوا بأقاربهم إلى تمام الكفاية، فكيف يصلون إلى تمام الكفاية؟ المرحلة الثالثة أو الخطوة الثالثة الزكاة. إذا الزكاة لا تأتي في البداية ولا في المرحلة الثانية، الزكاة تأتي عندما يعجز الشخص ويعجز أقاربه والموسرون عن الوصول إلى تمام الكفاية، إذا تأتي الزكاة. والزكاة كم يأخذ منها؟ يأخذ أيضا تمام الكفاية. وتمام الكفاية أي مدة؟ أسبوع، شهر، سنة،
لحد ما يبقى موسر مثلا.
لا، انظر إلى ما حدث بين خلاف بين سادة الفقهاء، منهم من قال هنا نعطيه تمام الكفاية مدة سنة باعتبار أن الزكاة تتجدد بعد سنة، إذا كان لا يزال معسرا لا يزال محتاجا
يأخذ تاني
مرة أخرى، وهكذا كل عام. وجدنا من يقول نعطيه تمام الكفاية مدة عمره. طب كيف مدة عمره؟ يعني عارف سيعيش كم سنة؟ فنقول خذ ما يكفيك 50 سنة 60 سنة.
صحيح.
لا، ليس هكذا، ليس هذا هو مراد سادتنا الفقهاء، وإنما المراد أن نصل به إلى تمام الكفاية عن طريق، ننظر هنا أي طريق. هذا الذي لا يجد عملا نجار، نأتي بالمكان الذي يجزور فيه مهنته ونعطيه أدوات النجارة والخامات المطلوبة للنجارة ورأس المال المطلوب، كل هذا نعطيه من الزكاة
ونعمله مشروع.
ما هو نجار، هو نفسه محل يفتح المحل ويبدأ العمل، ودمت العمل وبدأ الإنتاج، هو نفسه سيطلب منه الزكاة. يعني كان الزكاة في الإسلام تحويل الفقراء إلى أغنياء وليس العكس، ليس نأخذ من الأغنياء حتى يصبحوا فقراء، إنما نعطي الفقراء ما يغنيهم. نفرض مثلا أنه تاجر، قال نعطيه رأس مال التجارة، وفرقوا بين تاجر الذهب وتاجر البقل. تاجر الذهب يحتاج لمبلغ كبير، البقل مبلغ صغير، لا يحسن تجارة وإنما يحسن الزراعة. قالوا هنا، وأن يكون دقيقة معي في العبارات، نعطيه ضيعة،
ضيعة
غلتها تكفيه،
غلتها تكفيه.
نعم. إذن ذاك الفقير المسكين أصبح صاحب ضيعة، ويزرع ويخرج الزكاة من الزرع، ويعيش هو وأسرته من هذا الزرع، وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا هنا أغنيناه مدة عمره أم مدة عام؟
مدة عمره.
مدة عمره. إذا كان لا يحسن لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة،
المجتمع يشيله برضه.
نفرض هو لا يحسن شيء من هذا، ولا يستطيع العمل، معاق مثلا، لا يستطيع العمل، كيف يصل إلى تمام الكفاية؟ قالوا، هذا قول سادتنا الفقهاء، قالوا نشتري له عقارا غلته تكفيه. نشتري عقار والإيجار يكفي،
والعقار ملكه،
ملكه
يعني يورث بعد كده
ملك،
ملك.
الزكاة يعني الزكاة لما نعطي نملك،
نملك.
نعم. تمليك،
يعني هذا المعاق أو هذا الكسيح أو هذا
صاحب العمارة هذه
أو الأخرق لا يحسن العمل، نديله،
نعطيه، نشتري له عقار،
نشتري له عقار
غلته تكفيه، غلت العقار تكفيه. يبقى أنا وأنت نذهب للفقير المسكين نطلب من شقة الإيجار.
ده أنت شيخ بتكلمني عن مجتمع مثالي، البشرية لم تصل إلى هذا النظام أبدا،
وصلت من قبل في عهد الإسلام،
في عهد الإسلام. لا، أنا بتكلم على البشرية في عصورها غير الأمم الإسلامية.
هو الحقيقة،
يعني أنت المعجبين بالفلسفة اليونانية أفلاطون قال لك احنا نجمع كل الناس المعاقين والمرضى ودول يقتلوا، يعني وصل بأحد الآراء أن دول يقتلوا، المجتمع مش بحاجة إليه،
لا مش بحاجة له يقتل.
ده كان في تراث الفلسفة اليونانية.
يعني وأيضا هنا بالنسبة للماركسية القريبة هذه القدر عمل لا يعطى شيء، إذن سيموت جوعا أو بردا. يعني إذن هنا الإسلام وفر كل هذا. الإسلام يعني لاحظ الآن يخوفون الناس من الإسلام.
ده السؤال كنت لسه هسأله حضرتك، خدته من فمي كما يقولون يعني.
نعم. يخوفون من الإسلام. والذين يخافون لا يعرفون عن الإسلام سوى
والله يا شيخ أنا مش عايزين نقعد على السياق كتير، بس التجارب الإسلامية اللي هي موجودة حاليا هم حاطينها فزاعة. يعني يقول لك دلوقتي احنا هنتحول الى افغانستان، هنتحول الى الصومال، هنتحول، لكن بهذا الشكل التأميني وهذا الاقتصاد الإسلامي اللي حضرتك بتقوله دولة مثالية.
نعم هي هذا. هي الصومال الآن تطبق إسلام؟
لا يطبق الإسلام.
أفغانستان تطبق إسلام؟
لم يطبق.
الإسلام كان مطبقا في العصور السابقة، في القرون 10 قرون، 11 قرنا، 12 قرنا كان الإسلام مطبقا. ولذلك تنظر مثلا في عهد عمر بن عبد العزيز عندما لم يجد من يأخذ الزكاة، فكان منادي منادي هل يعني من يريد الزواج نزوجه من الزكاة، ما هو فائض زكاة عمل إيه؟ يعني إذن هنا بهذه الطريقة يبقى مجتمع مثالي. ولو أن الإسلاميين وصلوا إلى الحكم هنا في مصر سنجد شيئا من هذا. على سبيل المثال عندما كان الإسلاميون هم الذين يسيطرون على النقابات، كيف كان حال النقابات؟ لم يكن في سرقة، لم يكن في نهب، ولذلك كانت النقابات تكون بدور من أحسن الأدوار.
لكن بس مش كل الإسلاميين يمتلكوا الفهم الرائع بتاع حضرتك يا شيخ، يعني لا يمتلكوا هذا الفكر الاقتصادي. يعني ما يهم الناس بالدرجة الأولى اللي هو الفكر الاقتصادي اللي حضرتك بتقوله دلوقتي اللي هو تأمين المجتمع بالكامل. يعني أنا فتحت مع حضرتك موضوع التأمين وكنت مفكر إن احنا نتكلم عن الشركات والبتاع، لكن حضرتك يعني وضحت إن المجتمع الإسلامي كفل التأمين للجميع.
ولذلك ما كانش فيها
شركة تأمين، مش محتاجينها في شيء.
احتاجوا في ايه؟ يعني لماذا احتاج شركة تأمين؟ صاحب محل والمحل احترق، يبقى علينا ان نجد له محلا اخر والاخر حتى
بنص قانون الدولة الإسلامية
حتى يعود الى عمله. انما تخويف الناس من الإسلام وضرور الإسلام، أفغانستان ماذا يحدث؟ طلبان ماذا يحدث؟ يعني تخويف من الإسلام هذه جريمة. جريمة. المفروض نحن نحبب الناس في الإسلام.
دكتور علي، ارتكبها بعض الإسلاميون أو من ينتسبون إليهم، يعني حتى أكون صريحا وصادقا معك، كلهم يعني ما يمتلكوش الفهم الراقي بتاع حضرتك للتشريع الاقتصادي الإسلامي، وما هم الناس بالضرورة هو اقتصادهم، قوتهم، أكل عيشهم يعني.
هل أنا ذكرت شيء من عندي أم هذا في كتب الفقهاء؟
كتب الفقهاء بس، مش اللي مسكوا آليات الحكم في الدول دي يمتلكوا هذا الفهم. ده اللي أنا بقول عليه التطبيق.
ليسوا جميعا، ليسوا سواء. منهم من يمتلك هذا الفهم وأرقى، ومنهم من لا يمتلك. لما نحن نحكم على عامة الناس وعامة الناس لابد أن يعرفوا أن الإسلام إذا حكم كان خيرا لهم، لأن ما يحكم بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فكتاب كلام ربنا، والسنة كلام الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا كلام الله، أحكام الله سبحانه وتعالى. إذا هنا عرفنا كم طريقة الآن
للتأمين،
تأمين الأولى الثانية والثالثة.
نديله سنة، نديله لحد ما ربنا يكرمه، نوجد له مكان تماما.
يعني هنا العمل، نفقات الأقارب المسلمين، الزكاة. طيب إذا كانت الزكاة المرحلة الثالثة هذه لا تكفي، كما حدث في عهد سيدنا عمر عام المجاعة عام 17 الهجري عام 17 الهجري الزكاة لم تكفي، ماذا نفعل؟ بالإسلام الملكية الفردية مطانة، لا يجوز الاعتداء عليها، لا يجوز أن نعتدي على ملك أحد. هناك الملكية هذه مكلفة بأشياء تؤديها، صاحب هذه الملكية يؤدي هذه الأشياء، إنما ليس عليه بعد ذلك أن أحدا يأخذ ملكه. يعني مثلا عندما كان في ليبيا أيام القذافي البيت لساكنه، طب البيت لساكنه يعني إيه؟ يعني شخص اشترى أرض وبنى بيت وأنفق كل ما عنده ليأتي بيتا وسكن في البيت، ثم انتقل لأي سبب الأسباب يأتي
لشخص ملكية الدولة،
ما في دولة لساكنه،
يعني لو نص جه قاعد في البيت
أحد جه وجد البيت خالي سكن فيه صاحبه، لو جاء يعود البيت لا يشكر لأن البيت لساكنه. الإسلام لا، الإسلام الملكية الخاصة مصونة لا يجوز الاعتداء عليها اطلاقا، ولها حقوق لصاحب الملكية هذه وعليه واجبات، عليه أن يؤدي هذه الواجبات. فإذا فرضنا أن الزكاة أيضا لا تكفي، هنا الملكية المصونة بهذا السياج القوي لا تحترم في هذا الوقت،
لا تحترم،
يؤخذ من الأغنياء بقدر حاجة الفقراء، وهذا ما فعل سيدنا عمر، فرض على كل أسرة قادرة بعددها من الفقراء حتى تنتهي الأزمة، وفعلا انتهت الأزمة بعد مدة ليست طويلة. إنما هنا يعني الدولة هنا يعني الزكاة وموارد الدولة بعد الزكاة، أي موارد الدولة تنفق، انتهت الزكاة وانتهت الموارد، ماذا نفعل؟ إذن هنا في هذه الحالة نأخذ من القادرين على قدر حاجة المحتاجين إلى أن تنتهي الأزمة. مجتمع كهذا، ونرى أن الإسلام عالج الفقر بهذه الطريقة، هل يحتاج إلى شركة تأمين؟
لا،
لأن لماذا يحتاج إلى شركة تأمين؟
الدولة تكفل كل شيء،
فهو كل شخص مؤمن عليه بدون ما يشترك في التأمين وبدون أقساط تأمين، هو مؤمن عليه،
مؤمن عليك،
هو مؤمن من أي؟ من الإسلام.
بيتك وقع هنديك بيت، سيجارتك احترقت هنديك تجارة،
الإسلام مضمن له كل هذا. الذي يخوفون الناس به الآن الألمانيون والليبراليون والملحدون كلهم يخوفون الناس من الإسلام، حتى وجدنا هناك من يسارع قبل أن يأتي الدستور، لا مواد فوق دستورية، يعني مواد فوق دستورية.
هو بص يا شيخ، يعني الليبراليون يعني أنا أعرف بحكم شغلي بعضهم، وأعرف بحكم شغلي برضو بعض الطرفين، هم لهم تخوفات يعني زي ما قلت لحضرتك عشان ما نعيدش الكلام، ان بعض التجارب هي قلقاهم فقط، انما انا اعتقد ان لو حصل نوع من الحوار، وحضرتك يعني جلست وشرحت هذا الكلام الراقي بهذا الرقي، مفيش انسان عاقل ما يقبلوش. يعني
لا اقول لك لا،
يعني هذا الكلام لو شرح مفيش انسان عاقل ما يقبلوش،
ده صحيح، انما مش كل انسان مستعد انه يسمع، مش كل إنسان مستعد إن الدولة تعود إسلامية مهما كان. يعني هناك عداء للإسلام من طوائف معينة، هذه الطوائف مهما قلت لا تريد الإسلام، ولذلك هنا عندما قالوا مواد فوق دستورية يعني معناها ما قيمة الدستور، بل هناك من يحكم الدستور، وده لماذا؟ لا التخوف، أقول لك إن إذا جاء الإسلاميون وحكموا لا مجال لنا، كيف لا مجال؟ ضمنت تمام الكفاية لكل من يعيش على الأرض الإسلامية، ولذلك غير المسلمين ما وجدوا عدلا وتسامحا مثل ما وجدوا في عصر حكم الإسلام. يعني هات أي عصر في الإسلام حكم وانظر إلى
الأقليات غير اليهود. اليهود ساعدوا المسلمين في الأندلس وعاشوا في تسامح وتقلدوا وزارات في الدولة الإسلامية. بقية الدول كلها أو بقية الحضارات كان اليهود مضطهدون عايشين في جيتوهات منعزلة. حتى أدباء أوروبا يعني ديستوفيسكي كان يقول لك اليهود كارثة على أي بلد يحلون به. شكسبير كتب مسرحية كاملة بيشتكي فيها من تاجر يهود. يعني ما حدش احترمهم غير الحضارة الإسلامية.
لأن الحضارة الإسلامية ربنا سبحانه وتعالى أوصى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ليس بالحسن بالأحسن.
بالأحسن
يعني في حسن وأحسن. ثم يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديانكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. انظر كلمة البر، بر بهم تبروهم. أين يجدون هذا؟ أين؟ فإذا هنا الجريمة التي يقع فيها بعض الناس حاليا هي مسألة تخويف الناس من الإسلاميين أو من حكم الإسلام. إذا هنا بهذه الخطوات لا نحتاج إلى شركة تأمين إطلاقا، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نطبق الإسلام تطبيقا صحيحا سليما. طيب إذا فرضنا بقى ما فيش تطبيق الإسلام.
طيب احنا بس قبل ما ننتهي للنقطة دي انا هسأل حضرتك سؤال استباقي.
تفضل.
اذا يعني حاز الاسلاميين دلوقتي المقاعد في مجلسي الشعب والشورى او هل تضمن تطبيق سليم لهذا للمسائل الاقتصادية على الاقل؟ يعني
مش مسألة اضمن، اتوقع ان يحدث هذا. لماذا؟ لاننا نعرف الاسلاميين الان انه اتجاه طيب وفهم عميق، ولذلك نجد أنهم يسيرون المجتمعات، وأنهم متى وصلوا إلى الحكم فإنهم سيطبقون ما يعرفونه هو الإسلام.
جميل. بشركات التأمين، بالتأمين، بهذا النظام التأميني الذي يكفل للجميع الحق في الحياة، في حياة كريمة. نعم. وعيش من أفضل يعني. نعم.
لكن إذا فرضنا يعني أول من تحدث عن التأمين فقيه حنفي مشهور ابن عابدين،
لماذا ولو حاشية مشهورة.
نعم. لماذا تحدث عن التأمين؟ لأنه سئل. كان التأمين بدأ يظهر في أوروبا، وكان في التأمين انتشر التأمين البحري، فسئل عن هذا بيّن أن هذا لا يجوز، هذا التأمين لا يجوز. يعني إذن إلى عهد ابن عابدين لم يكن هناك تأمين في الدول الإسلامية.
فما كانش يعرفوا، كانش العالم الإسلامي يعرفوا.
لا عرفوا لكن لم يطبقوا لأنهم ليسوا في حاجة إلى هذا التأمين. لكن بعد هذا والناس يبتعدون عن الإسلام شيئا فشيئا أصبحوا في حاجة إلى التأمين. ولذلك التأمين بدأ بعد يعني بعد ابن عابدين بقرن، خلال قرن بعد عابدين كل من سئل عن التأمين بين أنه لا يجوز. العلماء، المفتون، أي أحد يسأل ممن له صلة بالدين بين أنه لا يجوز، إلى أن جاء شخص وقال بأن التأمين جائز، شخص غير معروف لم يعرف له كتابات سابقة ولا كتب ولا بيان، لكن فتح يعني باب الفتنة. كيف فتح باب الفتنة؟ لأنه بيان هنا قال التأمين حلال، كل يقول التأمين حرام وأنت تقول التأمين حلال، وكيف يكون حلال بهذه الصورة؟ التأمين حلال ليس بهذه الصورة، التأمين حلال له ضوابط أخرى، متى كانت هذه الضوابط جاز التأمين وأصبح حلالا. ولذلك نجد تأمين إسلامي، كيف تأمين إسلامي وبعد أن وجدنا تطبيق الإسلام
انتهى يعني بقى فقه واقع دلوقتي؟
نعم.
لازم نتصرف معه.
ممكن نأخذ التأمين الإسلامي، كيف تأمين إسلامي وشركة تأمين إسلامية، كيف تكون هذه الشركة، الشركة هذه غير شركات التأمين التجارية. شركات التأمين التجارية هذه شركات للكسب وليست لمساعدة أحد، كسب، تتخذ التأمين وسيلة للكسب. ولذلك هي أقساط تأمين تدفع، يعني من يريد أن يشترك في التأمين يدفع أقساط. الأقساط هذه شركات تأمين تأخذها وتصبح ملكا لها، ملك لها، مقابل ماذا؟ مقابل إذا حدث كذا تعمل كذا من مالها. إذا مالها مال الشركة دخل فيه الأقساط، ويمكن أن يخرج منه التعويضات. هذه التعويضات قد تكون أقل وقد تكون أكثر. شخص يمكن أن يكون دفع 1000 جنيه تأمين ثم لم ينتفع بشيء منه، لم يحدث له شيء، تدخل في شركات تأمين. أو دفع 1000 ودفع له تعويضات 20,000 من شركة التأمين. ولذلك شركة التأمين قد تربح وقد تخسر، والشخص قد يربح وقد يخسر. لهذا أصبح هذا نوع من القمار. فالتأمين التجاري الآن نوع من القمار.
التأمين التجاري الآن
نوع من القمار، بمعنى إن شركات التأمين تأخذ الأقساط، والإنسان يغرم، مشترك التأمين يغرم هذا القسط مقابل ماذا؟ مقابل قد يحدث له كذا فالشركة تساعده كذا. والقمار بلغة مبسطة هو، يعني لاحظ ما قلته في التأمين الآن وراح تعرف القمار. قمار هنا غرم محقق مقابل غنم محتمل. غرم هذا حدث الغرم، أقساط التأمين، مقابل غنم محتمل. الشركة قد تساعده في كذا، في آثار حريق، في نواحي شخصية قد تساعده فيها. يبقى إذا غنم وغرم، الغرم محقق والغنم محتمل، هذا هو القمار. لذلك التأمين الإسلامي ليس هكذا. التأمين الإسلامي الأقساط التي تدفع لا تدخل في ملك الشركة، ولا تدفع الشركة تعويضات من مالها، وإنما الشركة تأخذ أقساط التأمين ثم تستثمر هذه الأقساط بطريقة إسلامية، وتأخذ جزءا من الربح باعتبارها عامل مضاربة.
عامل مضاربة. طيب زي حضرتك كان عارف ان انت مرتبط بمواعيد، فانا كان ممكن امد مع حضرتك الوقت، لكن احنا نخليها للجمعة القادمة ان شاء الله.
ان شاء الله.
هو موضوع شيق جدا، انا شخصيا استفدت منه. يعني اعزائي المشاهدين، انا سألت الشيخ عن شركات التأمين، فوجئت ان المجتمع الاسلامي بالكامل كان يؤمن بعضه بعضا، يعني ما كانش محتاج الى شركات تأمين، كانت جمهورية مثالية لم تتحقق الا في صدر الاسلام.
وبعد صدر الإسلام،
وبعد صدر الإسلام في العصور
التي طبق فيها الإسلام.
نعم،
في العصور التي طبق فيها الإسلام،
في العصور التي طبق فيها الإسلام، اللي هو الفترة الزاهية، الفترة الإسلامية الزاهية. أعزائي المشاهدين، يعني التأمين كان كل المجتمع الإسلامي مؤمن عليه، ما كناش محتاجين لأي حاجة. حتى اللي ما كانش يستطيع الكسب كنا بنديله كسب، اللي بارد تجارته كنا بنديله تجارة، لدرجة إن اللي مش قادر يشتغل بنجيب له حاجة إحنا نروح نأجر من عنده، فيبقى هو كده مستكفي تماما. أنا أظن إن ما فيش نظام في تاريخ البشرية إلا النظام الإسلامي وصل إلى هذا الرقي وهذا النبل في التعامل مع الفقراء والمعدمين. كمان في أوقات الأزمات الشيخ بين أن احنا ممكن نجور على الملكية الفردية المصانة في الأوقات الطبيعية، أما في أوقات الأزمات ناخد منهم وندي الفقراء. موضوع بقى خلاص، احنا وصلنا دلوقتي أن ما فيش تطبيق فعلي للاقتصاد الإسلامي، ففي شركات تأمين الشيخ بين أن بعضها قمار. كنا هنسترسل في الكلام نعرف الحل والحرمة، لكن الأسبوع القادم أعزائي المشاهدين في تمام الساعة الرابعة هنعرف شركات التأمين بين الحل والحرمة الموجودة الآن في المجتمعات الإسلامية. أنا بشكركم أن أنتم تابعتم معنا الحلقة، وبشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس الفقيه الاقتصادي المعاصر، بشكر حضرتك.
حياك الله وبارك الله فيك.
الله يكرمك. انتظرونا أعزائي المشاهدين الجمعة القادمة في الساعة الرابعة وبرنامجكم فقه المعاملات. إلى الملتقى.